بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
هذه الآية الكريمة فيها بيان لحال الدنيا وحال الآخرة. أما حال الدنيا فإنها لهو أي في القلوب، ولعب أي في الأبدان، بسبب ما زينت به الدنيا من الشهوات المتنوعة والأشياء التي تجذب النفوس وتشغل القلوب وتلهي الإنسان، ثم بعد ذلك تزول سريعا وتنقضي ولا تبقى، هذه حالها. أما الدار الآخرة فشأنها آخر. قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة التي فيها قوة الأبدان وكمال الصحة، وأيضا ما يتبع ذلك من المكملات والمتممات لتلك الحياة، فتتم بها لذتهم من أنواع المآكل والمشارب والمناكح وأنواع اللذائذ، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وختم جل وعلا هذا السياق بقوله: لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون ذلك أن الحياة الآخرة هي الحيوان، لما آثروا الدنيا عليها ولما شغلتهم بلهوها ولعبها عن الدار الآخرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة مشهورة.
ينبه بذلك رحمه الله تعالى إلى كثرة الآيات الواردة في الباب، وأنه إنما أورد قدرا يسيرا منها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواه.
أيضا يشير إلى كثرة الأحاديث في هذا الباب، وأنه سيذكر قدرا يسيرا منها، وساق رحمه الله تعالى 34 حديثا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه.
هذا حديث عظيم في باب الزهد في الدنيا، ببيان أن بسط الدنيا وكثرة المال يخشى على العبد منه أن يكون سببا لهلاكه، بأن يستغرق وقته وجهده ويستغرق أيامه وأوقاته في التنافس والاستكثار. وقد مر معنا قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر. فالتكاثر في الأموال خاصة من أعظم الملهيات والشواغل عن طاعة الله. فكم من إنسان ألهاه تكاثره بالمال عن الصلاة وعن الواجبات وعن الفرائض، بل كم أوقعه في محرمات وآثام وأمور تسخط الله. وقد كان وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وعظا رفيقا، وكان مربيا ناصحا، ومعلما مشفقا. فكان بهذه المناسبة التي قدم فيها أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه بمال البحرين، جاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووافوه، أي اجتمعوا وحضروا عنده في صلاة الفجر. فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له، فتبسم عليه الصلاة والسلام حين رآهم، وهذا من كمال خلقه وجميل لطفه عليه الصلاة والسلام. فهم المقصود، فهم لماذا جاءوا، فقال لهم: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم. وهذا فيه أن المؤمن ينبغي أن يكون على هذا الوصف الذي ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، مستبشرا مؤملا خيرا ومؤملا ما يسره. ثم أقسم بالله عليه الصلاة والسلام فقال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، أي لا أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا فيه بيان أن المال في الغالب إذا كثر عند الإنسان يطغيه ويلهيه ويشغله ويهلكه، كما قال: فتهلككم كما أهلكتهم. هذا شأن المال في الغالب، إلا من سلمه الله ووقاه فأخذ المال بحقه وصرفه في حقه ولم يشغله عما خلق له. ومن كمال هدي النبي عليه الصلاة والسلام وجمال نصحه في مداوات النفوس ومعالجتها بما ينفعها ويصلحها، أنه لما عرف مراد الأنصار عندما جاءوا إليه ووافوه في صلاة الفجر بشرهم وأملهم، قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، وذلك لتطمئن القلوب وتسكن النفوس وتقبل على الله سبحانه الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه.
وهذا الحديث كالذي قبله في بيان خطورة الدنيا إذا كثرت بيد الإنسان وكثرت الأموال بيده، فإن هذا مما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أن يفتح عليهم من زهرة الدنيا وزينتها، فإن هذه الزهرة والزينة للحياة الدنيا تلهي العبد وتشغله، فينشغل بالدار الفانية ويغفل عن الدار الباقية، ولا يزال متكاثرا بهذه الأموال حريصا على جمعها وتكثيرها وتنميتها، ثم يفاجأ بعد ذلك بالموت يدهمه، فيكون انشغل بالفاني عن الباقي. فكان عليه الصلاة والسلام من شفقته على أمته ونصحه لهم وحرصه عليهم وخوفه أن تتعلق قلوبهم بهذه الحياة الدنيا، قال محذرا ومبينا: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، أي من حسنها وبهجتها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم.
هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بخبر، وختمه بأمر ونصح، فقال في أول الحديث: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها. فوصف الدنيا بهذين الوصفين، أنها حلوة وأنها خضرة. والحلاوة معروفة، وصفه لها بأنها خضرة أي ناعمة طرية غضة. وهكذا شأن الدنيا عندما تفتح على الإنسان، يجد لها طعما وحلاوة، ويجد لها مرأ جميلا يستميل نفسه. وقوله: وإن الله مستخلفكم فيها، أي جاعلكم خلائف فيها، يخلف بعضكم بعضا، يأتي قوم ويخلفهم آخرون. وهذا فيه تنبيه عجيب، وهو أنك مهما أوتيت منها ما أنت إلا واحد من هؤلاء المستخلفين، لن تبقى فيها وتخلد مع هذا الذي جمعت. كما أن أصحاب الأموال والثراء قبلك انتهوا وانقضت أعمارهم، فأنت كذلك مثلهم. كما أنك خلفت على هذه الدنيا من كان قبلك، فسيخلفك عليها من يأتي بعدك. قال: فينظر كيف تعملون، أي يا هؤلاء المستخلفين في الأرض، قد جعل الله سبحانه الدنيا بهذه الصفة لينظر كيف تعملون، وهو الخبير العليم الذي لا تخفى عليه خافية. هل تفتنكم وتلهيكم، أم أنها لا تكون كذلك، فلا تشغلكم عما خلقتم لأجله وأوجدتم لتحقيقه، كما قال الله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم ختم عليه الصلاة والسلام بقوله: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا الدنيا أن تفتنكم وتلهيكم وتقطع عليكم طريق سيركم إلى الله، واتقوا النساء لأن فتنة النساء من أعظم فتن الدنيا. وفي هذا تحذير للرجال من الوقوع في هذه الفتنة والحذر الشديد من ذلك، وأيضا في الوقت نفسه فيه تنبيه للمرأة أن تتقي الله، وأن تحذر من أن تكون أداة فتنة للرجال، وأن تتذكر أنها من هؤلاء المستخلفين. فكما أنها الآن تمشي على الأرض بصحة وعافية، فقد كان من قبلها نساء كذلك، انتهت أعمارهن ولقين ربهن بأعمالهن، فعليها أن تتقي الله، لأنها أيضا سينقضي عمرها وستلقى ربها بما قدمت. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه.
المراد بهذا أن عيش الدنيا عيش ممزوج بأنواع النكد والمناغصات، بخلاف عيش الآخرة، فإنه عيش تام كامل ليس فيه مكدرات وليس فيه مناغصات. فيكون المراد التنبيه على هوان شأن الدنيا وكدرة لذتها وسرعة فنائها. وما كان كذلك فلا معنى لاستغراق الأوقات فيه عن العيش الدائم الذي لا كدر فيه ولا منغص، بل فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأهله فيه خالدون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه.
هذا الحديث نافع جدا وعظيم في بابه، باب الزهد في الدنيا والتقليل من شأنها، ببيان أن هذه الدنيا وما فيها من المتع لا ينتفع العبد بها إلا وقت وجوده فيها، فإذا مات لم تدخل معه في قبره. ونبه على هذا المعنى صلى الله عليه وسلم بأن العبد إذا مات يتبعه ثلاثة: المال والأهل والعمل. ويرجع اثنان أي لا يدخلان معه في قبره، وهما المال والأهل، بل لا يدخل معه في قبره إلا عمله، وهو الذي يأنس به الميت في قبره إن كان صالحا. وهذه الثلاثة بمثابة إنسان له ثلاثة أصحاب، أحدهم يصل مع خليله إلى جانب القبر الذي سيدفن فيه ثم يرجع وهم الأهل، والثاني يرجع عن صاحبه أول ما يموت وهو المال، والثالث يدخل معه في قبره وهو العمل، وهو الذي ينتفع به إذا كان عملا صالحا، وأما إذا كان سيئا فإنه سيكون وبالا عليه وحسرة وندامة. روى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل كان له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم: أنا معك حياتك، فإذا مت فلست منك ولست مني. وقال الآخر: أنا معك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني. وقال الآخر: أنا معك حيا وميتا، وهو العمل، فإن صحبته دائمة مستمرة، وهو الخليل الذي لا يفارق خليله، يدخل معه في قبره، ويكون معه إذا بعث، ويكون معه في موقف يوم القيامة، ويكون معه على الصراط وعند الميزان. وبهذا العمل الذي يكون مع صاحبه تنقسم المنازل في الجنة أو النار، كما قال الله سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال جل وعلا: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي يقدمون من صالح العمل ما يكون لهم في قبورهم ويوم لقاء ربهم سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه أن أنعم أهل الدنيا من أهل النار، أي أكثرهم مالا وتجارة ومسكنا ومركوبات وغير ذلك من متع الدنيا، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ صبغة في النار، أي يغمس فيها غمسة واحدة فقط ويخرج منها، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيحلف: لا والله يا رب، أي ما رأيت نعيما قط. معنى ذلك أن عذاب النار ولو كان للحظة واحدة ينسي نعيم الدنيا كله وإن كثر وتنوع. مقابل ذلك يؤتى بأشد الناس بؤسا، أي فقرا وحاجة وشدة في هذه الحياة الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، أي يدخل لحظة يسيرة في الجنة ويخرج، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. وهذا فيه أن نعيم الجنة وإن كان لمثل هذه اللحظة التي صبغ فيها هذا الرجل صبغة يسيرة ينسي بؤس الدنيا وشدتها كله، ولهذا يحلف هذا الرجل يقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط. وهذا فيه التسلية للمؤمن الذي يبتلى في هذه الحياة الدنيا بالفقر أو بالمرض أو بالشدائد والمصائب، أن هذا كله ينساه إذا دخل الجنة ولا يذكر منه شيئا، حتى إنه يقول كما تقدم: لا والله ما مر بي بؤس قط. فجميع الشدائد والأتعاب والآلام والأوجاع والأمور العظيمة التي مرت به في هذه الحياة الدنيا كلها ينساها تماما، بل يحلف أنه ما مر به بؤس قط. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
هذه الآية الكريمة فيها بيان لحال الدنيا وحال الآخرة. أما حال الدنيا فإنها لهو أي في القلوب، ولعب أي في الأبدان، بسبب ما زينت به الدنيا من الشهوات المتنوعة والأشياء التي تجذب النفوس وتشغل القلوب وتلهي الإنسان، ثم بعد ذلك تزول سريعا وتنقضي ولا تبقى، هذه حالها. أما الدار الآخرة فشأنها آخر. قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة التي فيها قوة الأبدان وكمال الصحة، وأيضا ما يتبع ذلك من المكملات والمتممات لتلك الحياة، فتتم بها لذتهم من أنواع المآكل والمشارب والمناكح وأنواع اللذائذ، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وختم جل وعلا هذا السياق بقوله: لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون ذلك أن الحياة الآخرة هي الحيوان، لما آثر الدنيا عليها ولما شغلتهم بلهوها ولعبها عن الدار الآخرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة مشهورة.
ينبه بذلك رحمه الله تعالى إلى كثرة الآيات الواردة في الباب، وأنه إنما أورد قدرا يسيرا منها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواه.
أيضا يشير إلى كثرة الأحاديث في هذا الباب، وأنه سيذكر قدرا يسيرا منها، وساق رحمه الله تعالى 34 حديثا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه.
هذا حديث عظيم في باب الزهد في الدنيا، ببيان أن بسط الدنيا وكثرة المال يخشى على العبد منه أن يكون سببا لهلاكه، بأن يستغرق وقته وجهده، ويستغرق أيامه وأوقاته في التنافس والاستكثار. وقد مر معنا قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر. فالتكاثر في الأموال خاصة من أعظم الملهيات والشواغل عن طاعة الله، فكم من إنسان ألهاه تكاثره بالمال عن الصلاة وعن الواجبات وعن الفرائض، بل كم أوقعه في محرمات وآثام وأمور تسخط الله. وقد كان وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وعظا رفيقا، وكان مربيا ناصحا، ومعلما مشفقا، فكان بهذه المناسبة التي قدم فيها أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه بمال البحرين، جاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووافوه، أي اجتمعوا وحضروا عنده في صلاة الفجر. فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له، فتبسم عليه الصلاة والسلام حين رآهم، وهذا من كمال خلقه وجميل لطفه عليه الصلاة والسلام. فهم المقصود، فهم لماذا جاءوا، فقال لهم: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم. وهذا فيه أن المؤمن ينبغي أن يكون على هذا الوصف الذي ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، مستبشرا مؤملا خيرا ومؤملا ما يسره. ثم أقسم بالله عليه الصلاة والسلام فقال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، أي لا أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا فيه بيان أن المال في الغالب إذا كثر عند الإنسان يطغيه ويلهيه ويشغله ويهلكه، كما قال: فتهلككم كما أهلكتهم. هذا شأن المال في الغالب، إلا من سلمه الله ووقاه، فأخذ المال بحقه وصرفه في حقه ولم يشغله عما خلق له. ومن كمال هدي النبي عليه الصلاة والسلام وجمال نصحه في مداواة النفوس ومعالجتها بما ينفعها ويصلحها، أنه لما عرف مراد الأنصار عندما جاءوا إليه ووافوه في صلاة الفجر، بشرهم وأملهم، قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، وذلك لتطمئن القلوب وتسكن النفوس وتقبل على الله سبحانه الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه.
وهذا الحديث كالذي قبله في بيان خطورة الدنيا إذا كثرت بيد الإنسان وكثرت الأموال بيده، فإن هذا مما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أن يفتح عليهم من زهرة الدنيا وزينتها، فإن هذه الزهرة والزينة للحياة الدنيا تلهي العبد وتشغله، فينشغل بالدار الفانية ويغفل عن الدار الباقية، ولا يزال متكاثرا بهذه الأموال حريصا على جمعها وتكثيرها وتنميتها، ثم يفاجأ بعد ذلك بالموت يدهمه، فيكون انشغل بالفاني عن الباقي. فكان عليه الصلاة والسلام من شفقته على أمته ونصحه لهم وحرصه عليهم وخوفه أن تتعلق قلوبهم بهذه الحياة الدنيا قال محذرا ومبينا: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، أي من حسنها وبهجتها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم.
هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بخبر وختمه بأمر ونصح، فقال في أول الحديث: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها. فوصف الدنيا بهذين الوصفين: أنها حلوة وأنها خضرة. والحلاوة معروفة، وصفه لها بأنها خضرة أي ناعمة طرية غضة، وهكذا شأن الدنيا عندما تفتح على الإنسان، يجد لها طعما وحلاوة، ويجد لها مرأ جميلا يستميل نفسه. وقوله: وإن الله مستخلفكم فيها، أي جاعلكم خلائف فيها، يخلف بعضكم بعضا، يأتي قوم ويخلفهم آخرون. وهذا فيه تنبيه عجيب، وهو أنك مهما أوتيت منها ما أنت إلا واحد من هؤلاء المستخلفين، لن تبقى فيها وتخلد مع هذا الذي جمعت. كما أن أصحاب الأموال والثراء قبلك انتهوا وانقضت أعمارهم، فأنت كذلك مثلهم. كما أنك خلفت على هذه الدنيا من كان قبلك، فسيخلفك عليها من يأتي بعدك. قال: فينظر كيف تعملون، أي هؤلاء المستخلفين في الأرض. قد جعل الله سبحانه الدنيا بهذه الصفة لينظر كيف تعملون، وهو الخبير العليم الذي لا تخفى عليه خافية. هل تفتنكم وتلهيكم، أم أنها لا تكون كذلك، فلا تشغلكم عما خلقتم لأجله وأوجدتم لتحقيقه، كما قال الله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم ختم عليه الصلاة والسلام بقوله: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا الدنيا أن تفتنكم وتلهيكم وتقطع عليكم طريق سيركم إلى الله، واتقوا النساء لأن فتنة النساء من أعظم فتن الدنيا. وفي هذا تحذير للرجال من الوقوع في هذه الفتنة والحذر الشديد من ذلك، وأيضا في الوقت نفسه فيه تنبيه للمرأة أن تتقي الله، وأن تحذر من أن تكون أداة فتنة للرجال، وأن تتذكر أنها من هؤلاء المستخلفين. فكما أنها الآن تمشي على الأرض بصحة وعافية، فقد كان من قبلها نساء كذلك، انتهت أعمارهن ولقين ربهن بأعمالهن، فعليها أن تتقي الله، لأنها أيضا سينقضي عمرها وستلقى ربها بما قدمت. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه.
المراد بهذا أن عيش الدنيا عيش ممزوج بأنواع النكد والمناغصات، بخلاف عيش الآخرة، فإنه عيش تام كامل ليس فيه مكدرات وليس فيه مناغصات. فيكون المراد التنبيه على هوان شأن الدنيا وكدرة لذتها وسرعة فنائها. وما كان كذلك فلا معنى لاستغراق الأوقات فيه عن العيش الدائم الذي لا كدر فيه ولا منغص، بل فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأهله فيه خالدون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه.
هذا الحديث نافع جدا وعظيم في بابه، باب الزهد في الدنيا والتقليل من شأنها، ببيان أن هذه الدنيا وما فيها من المتع لا ينتفع العبد بها إلا وقت وجوده فيها، فإذا مات لم تدخل معه في قبره. ونبه على هذا المعنى صلى الله عليه وسلم بأن العبد إذا مات يتبعه ثلاثة: المال والأهل والعمل، ويرجع اثنان أي لا يدخلان معه في قبره، وهما المال والأهل، بل لا يدخل معه في قبره إلا عمله، وهو الذي يأنس به الميت في قبره إن كان صالحا. وهذه الثلاثة بمثابة إنسان له ثلاثة أصحاب: أحدهم يصل مع خليله إلى جانب القبر الذي سيدفن فيه ثم يرجع، وهم الأهل، والثاني يرجع عن صاحبه أول ما يموت وهو المال، والثالث يدخل معه في قبره وهو العمل، وهو الذي ينتفع به إذا كان عملا صالحا، وأما إذا كان سيئا فإنه سيكون وبالا عليه وحسرة وندامة. روى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل كان له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب، فقال أحدهم: أنا معك حياتك، فإذا مت فلست منك ولست مني. وقال الآخر: أنا معك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني. وقال الآخر: أنا معك حيا وميتا، وهو العمل، فإن صحبته دائمة مستمرة، وهو الخليل الذي لا يفارق خليله، يدخل معه في قبره، ويكون معه إذا بعث، ويكون معه في موقف يوم القيامة، ويكون معه على الصراط وعند الميزان. وبهذا العمل الذي يكون مع صاحبه تنقسم المنازل في الجنة أو النار، كما قال الله سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال جل وعلا: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي يقدمون من صالح العمل ما يكون لهم في قبورهم ويوم لقاء ربهم سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه أن أنعم أهل الدنيا من أهل النار، أي أكثرهم مالا وتجارة ومسكنا ومركوبات وغير ذلك من متع الدنيا، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ صبغة في النار، أي يغمس فيها غمسة واحدة فقط ويخرج منها، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيحلف: لا والله يا رب، أي ما رأيت نعيما قط. معنى ذلك أن عذاب النار ولو كان للحظة واحدة ينسي نعيم الدنيا كله وإن كثر وتنوع. مقابل ذلك يؤتى بأشد الناس بؤسا، أي فقرا وحاجة وشدة في هذه الحياة الدنيا، من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، أي يدخل لحظة يسيرة في الجنة ويخرج، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. وهذا فيه أن نعيم الجنة، وإن كان لمثل هذه اللحظة التي صبغ فيها هذا الرجل صبغة يسيرة، ينسي بؤس الدنيا وشدتها كله. ولهذا يحلف هذا الرجل يقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط. وهذا فيه التسلية للمؤمن الذي يبتلى في هذه الحياة الدنيا بالفقر أو بالمرض أو بالشدائد والمصائب، أن هذا كله ينساه إذا دخل الجنة، ولا يذكر منه شيئا، حتى إنه يقول كما تقدم: لا والله، ما مر بي بؤس قط. فجميع الشدائد والأتعاب والآلام والأوجاع والأمور العظيمة التي مرت به في هذه الحياة الدنيا كلها ينساها تماما، بل يحلف أنه ما مر به بؤس قط. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.